الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
الآن ننتقل إلى الحكمة التاسعة من حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول: تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال. حكمة مختصرة جدا. تنوعت أجناس الأعمال أي المقربة إلى الله بتنوع واردات الأحوال. ما هي الأحوال؟ الأحوال جمع حال، والحال هي عبارة عن الوضع الذي يمر بالإنسان ولا يستقر. وضع يمر بالإنسان مرورا ولا يستقر يسمى هذا حالة. هذه الأحوال تنقسم إلى قسمين: أحوال نفسية شعورية داخلية، وأحوال اجتماعية ظاهرة. الأحوال الشعورية الداخلية، مثلا كل منا يمر بأحوال متعددة متنوعة كما يقول ابن عطاء الله. في تمر بك حالة تتأمل وتتفكر فيها بصفات الله عز وجل، فتستغرق في شعور ويقين تام بأن الله عز وجل سيرحم عباده جميعا وسيغفر لهم جميعا وسيكرمهم جميعا. هذه حال. تتصرف عندما تكون هذه هي حالك بمقتضى هذا الحال، وأعمالك تنسجم مع مقتضى هذا الحال. ينتابك في هذه الحالة شعور جمالي، المرح والتذكير بفضل الله والتذكير برحمة الله وآلاء الله عز وجل. وإذا رأيت إنسانا يتحدث عن عذاب الله ومقته، عذاب القبر، يوم القيامة، جهنم وكيفية جهنم، تتألم من هذا وتقول له: دعك من هذا الكلام، ربنا سبحانه وتعالى أرحم من ذلك. وتنتشي وتطرب بذكر الصفات الأخرى والأوضاع الثانية، وتذكر الله سبحانه وتعالى من الجانب الآخر. تمر هذه الحالة تعتريك حالة ثانية: يفيض قلبك خشية وجلا من الله سبحانه وتعالى، وتشعر أن حقوق الباري عز وجل لا يستطيع أحد أن يؤدي ولا واحدا من مليون منها. ترى كيف يستطيع الإنسان أن يقف يوم القيامة بين يدي ربه وقد جاء مثقلا بأعباء التقصير والإساءة؟ تجد هذا الإنسان دائما بعيد عن المرح، يتجلى عليه الوضع الجلالي كما يقولون بدلا من الوضع الجمالي، وتجده يكثر من البكاء ويكثر من التذلل والتضرع والاستغفار وما إلى ذلك، لأنه يعيش مع هذه الحال. ثم تمر هذه الحال أيضا، يأتي حال آخر، يشعر هذا الإنسان بحاجة الفقراء، بآلامهم، بالبؤس الذي ينتابه. أينما ذهب وحيثما وجد ومهما جلس ليتفكر، هذا الوضع دائما يلازمه وهو يقف نصب عينيه، فتجد أن تصرفاته وأعماله كلها كل ذلك يصب في البحث عن المنكوبين، في رعاية أمر المحتاجين وما إلى ذلك. حال يتجاوز هذه الحال إلى حال أخرى، تجد أن العمل الذي كان يمارسه تغير وأصبح يمارس عملا آخر ينسجم مع الحال الجديدة التي هو فيها. الحال الجديدة ما هي؟ دائما يلاحظ حدود الله كيف تنتهك في المجتمعات، المنكرات هنا وأينما التفت يجد المنكرات الكثيرة، يجد حدود الله سبحانه وتعالى تنتهك. هذا هو الحال الذي يعيش فيه. فتجد هذا الإنسان أعماله تنسجم مع هذا الوضع، يمارس دائما مهمة واحدة، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ملاحقة التائهين، ملاحقة المسيئين العاكفين على الله، ينصح هذا، يأمر هذا بالمعروف، ينهى هذا عن المنكر، ومتفرغ له الشيء هذا. طبعا الكل يؤدون الواجبات الأساسية، هذا لا إشكال فيه، الجامع المشترك لا بد منه، لكن بعد ذلك تجد أعمال الناس تتنوع حسب تنوع الأحوال التي يمرون فيها. هذه تسمى أحوال، وهي أحوال نفسية. وعلماء التصوف أو نقول علماء السلوك، علماء التربية، لهم مصطلح، هنالك شيء اسمه الحال وشيء اسمه المقام. الحال هو الوضع الذي يمر به الإنسان ولا يتلبث، لا يبقى، اسمه حال. المقام هو الوضع الذي يرقى إليه الإنسان ويستقر فيه، هذا يسمى مقاما. يعني ممكن لرجل من الناس يسمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى فيصعق ويقع أرضا، هذه تسمى حال، لأن هنالك خشية، حال من الخشية انتابته، هيمنت عليه أكثر مما يطيق فوقع في هذه الحال. لكن مع الاستمرار، مع الاستمرار يصبح هذا الإنسان في وضع ثابت مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مقاما. بالمناسبة نفرق بين الحال والمقام، والإمام ابن عطاء الله السكندري يشير إلى هذا. إذن هذه هي الحال، القسم الأول الحال النفسي. الحال الاجتماعي أيضا حال، رجل شاب كان عزبا غير متزوج لا يتحمل أي مسؤولية، ملتزم متدين، تنظر فتجد أن أعماله التي يتقرب بها إلى الله متفقة مع حاله التي هو فيها. هو ليس مسؤولا عن زوجة وليس مسؤولا عن أولاد، هو مسؤول عن نفسه. تجده يصرف وقته بالعبادة، بالنسك، بحضور الدروس، بالإكثار من القراءة، بالإكثار من التعلم، من التفقه، يغذي نفسه بالطاعات والعبادات والمعارف الإسلامية. حال، بعد قليل تزوج، أصبح مسؤولا عن أسرة، عن زوجة، عن أولاد. في هذه الحالة نظام الشرع، نظام الدين يقول له لقد انتقلت من حال إلى حال، إذن ينبغي أن تنتقل أيضا من وظيفة إلى وظيفة. تلك الحال انتهت، الآن أنت مسؤول عن زوجة، مسؤول عن أولاد، فمطلوب منك أن توجه الشطر الأكبر بعد أداء الواجبات كما قلنا، بعد الابتعاد عن المحرمات، إلى رعاية الأسرة، إلى رعاية الزوجة، إلى أداء حقوقها المادية الاجتماعية الزوجية، ترعى حقوق أولادك، تعكف على تربيتهم، على رعايتهم، على حمايتهم من السوء. طبعا هذا يقتضي أن تترك كثير من الأعمال التي كنت تمارسها من قبل. هذا مظهر من مظاهر كلام ابن عطاء الله، تنوعت الأجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال. ويخطئ قد يقول قائل: كثيرا ما نجد شابا تزوج فلم يغير نظام حياته، بعد الزواج أيضا بقي عاكفا على عباداته، قيامه الليل، الاكثار من الدروس، ذهاب الى الحلقات، الى. نقول هذا مخطئ. من اجل هذا يعلمنا ابن عطاء الله السكندري حتى لا نخطئ. الشرع يقول له: لا، غير الان النظام، كنت فيما مضى بحال تنسجم مع تلك الاعمال، الان انت في حال لا تنسجم معها. والباري عز وجل له طرق كثيرة للوصول إليه، فليس الطريق إلى مرضات الله محصورا في أن تصلي كل ليلة 20 ركعة بالإضافة إلى الفرائض. ليس الطريق إلى الله عز وجل محصورا في أن تتعلم العلم، في أن تبحث عن حلقات الذكر، حلقات الدروس فقط. لا، انظر الى حالك التي انت فيها، ينبغي ان يكون عملك المقرب الى الله منسجما مع هذه الحال. الشاب الذي لا يتحمل اي مسؤولية الا عن نفسه، نعم هذا كلام سليم. الان انت زوج، اذا لا داعي إلى أن تصلي أكثر من الفرائض والنوافل الأساسية الراتبة يعني، ويكفي أن تبتعد عن المحرمات، والباقي من أمرك أنفقه في الوضع الجديد الذي أقامك الله فيه، أنفقه في رعاية الأسرة، رعاية الزوجة، الأولاد، الأسرة، نحو ذلك. ولاحظوا أيها الإخوة كم يشرد أناس عن صراط الله بالنسبة لهذه النقطة. كثيرا ما نجد شابا له زوجة وأولاد، أو رجل لم يغير نظام برنامج أعماله التي يتقرب إلى الله بعد زواجه، فتقع المشكلات ويبتعد عن الله وهو يظن أنه يتقرب إليه. يأتي مساء إلى الدار فلا يكاد يجلس حتى يأخذ المصحف ويبدأ بقراءة القرآن، فإذا جاءت الزوجة لتكلمه نظر شزرا وحذرها من أن لا تلهيه وتشغله عن ورده، وإذا جاء الأولاد نفس الشيء. نعم، هذا العمل صحيح ولا غلط؟ لا غلط، غلط. أجناس الأعمال المقربة إلى الله ينبغي أن تكون منسجمة مع الحال التي أنت فيها، أنت فيها. أغلق المصحف الآن وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن تؤنس زوجتك، تلاطفها، بأن تؤنس أولادك، تجمعهم من حولك. هذا العمل هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قد تقول: يا أخي أنا كنت كل يوم اقرا 5 أجزاء قران. انا شو صار في جزء صرت ما عم بقرا؟ نقول له ايه نعم جزء ما عم تقرا، ولكن الباري يكتب لك اجر 5 أجزاء، بل يكتب لك اجر اكثر من ذلك اذا ما اديت المهام التي وظفك الله فيها بعد الزواج. نعم، وكذلكم التربية ونحو ذلك. وما مهم جدا أن يعلم الإنسان هذه الحقيقة. إنسان أقامه الله بوظيفة من الوظائف التي يتحمل فيها مسؤولية رعاية الآخرين، والوظائف تتفاوت بدءا من رئاسة الدولة إلى أي وظيفة من الوظائف. حال أقامك الله فيها، ينبغي أن تعلم أن عليك أن تتقرب إلى الله بالأعمال التي تنسجم مع هذه الوظيفة، هذه الحال التي أقامك الله سبحانه وتعالى فيها. مسؤول كبير في الدولة أقامه الله هكذا في هذا المكان، أكيد لا يتاح له أن يؤدي الأعمال والعبادات والطاعات التي يؤديها الواحد منا، مثل هذه المجالس، مثل قيام الليل، مثل الحضور في مجالس الذكر، مثل الحضور في مجالس العلم، مثل أن يجلس كل يوم يقرأ كذا جزء من القرآن، مثل أن يجلس فيقرأ أوراد مثلا 100 مرة صلاة على النبي، 100 مرة استغفار، 100 مرة تسليم. لا يستطيع. إما أن يترك مسؤولياته ويمارس هذه الأعمال فعلا، وإما أن يترك هذه الأعمال ويكتفي بالواجبات وما يحيط بها من الرواتب المؤكدة، وينفق بقية وقته في تحمل المسؤولية التي أناطها الله عز وجل بعنقه. إما هذا وإما ذاك. فإذا جاء يسأل الدين ماذا يقول له الشرع؟ يقول له تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال، وردت عليك هذه الحال، أقامك الله سبحانه وتعالى على هذه المسؤولية. قرآنك بعد أداء الواجبات رعاية هذه المسؤولية التي ائتمنك الله عليها، أذكارك وأورادك بعد أداء الواجبات وما يحيط بها من السنن المؤكدة، أن تكون أمينا على هذه المسؤوليات وأن تخدم المهمة التي أقامك الله سبحانه وتعالى عليها. نعم، وهذا شيء يعني من أوليات دين الله سبحانه وتعالى. ليست العبادات محصورة أبدا أبدا في طاعات تقليدية تؤدى في المساجد، وإنما العبادات تتنوع والطاعات تتنوع حسب حال الإنسان، حسب الوظيفة التي أقامه الله سبحانه وتعالى فيها. هذا الأمر ينبغي أن يكون بينا أيها الإخوة لنا جميعا. وفائدة معرفة هذا الشيء فائدتين ذات وجهين. الوجه الأول أن المسؤول الذي أقامه الله عز وجل على ثغرة مسؤولية مجتمع قد يتأسف ويتألم من أنه يجد أصدقاء له يحضرون الدروس، يحضرون الأذكار، يصلون في التراويح مثلا ليالي رمضان 2 ساعة كل ليلة، يسمعون إلى تلاوة القرآن جزء من القرآن، لا يتاح له ذلك فيظن أنه بهذا يبتعد عن الله عز وجل. نقول له لا، تعلم، تنوعت الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، كن مخلصا لله بهذا الشرط، أدي عملك من أجل مرضاة الله، ثم كن أمينا على هذه المسؤولية التي حملتها، ولا سوف يكتبك الله مع القائمين الليل ومع الذين يحضرون الدروس ومع الذين يجلسون في مجالس الذكر، لأن هذه عبادي وتلك عبادي. ولو أنك تركت المهمة التي أقامك الله عز وجل عليها ومارست العبادات الأخرى التي يمارسها أمثالك لابتعدت عن الله، وأنت تظن أنك تتقرب بذلك إلى الله عز وجل. مقاييس الدين تقول لك دعك من هذا المجلس واذهب فأدي الوظيفة التي كلفت بها. نعم، هذا يسوقنا إلى بعض الأمثلة. بعض عمال في معامل يعني ملتزمون متدينون، أذن للظهر، طبعا لا شك أنه ينبغي أن يترك العمل ويذهب فيتوضأ ويصلي، لا شك في هذا. حتى قال العلماء إذا تعاقد رب العمل مع عامل أن يشتغل في اليوم مثلا 8 ساعات أو 10 ساعات دون أن يتذكر العامل أو رب العمل الصلاة، دون أن يستثني وقت الصلاة، أوتوماتيكيا آليا وقت الصلاة مستثنى، لأن حق الله مقدم على حق العبد أوتوماتيكيا. لكن بعض هؤلاء العمال الإخوة ماذا يصنعون؟ عندما يؤذن الظهر يستغل هذا الأمر فيذهب ويتوضأ ويطيل زمن الوضوء ثم يأتي ليصلي، فلا يدع سنة من السنن إلا يؤديها. نعم، ويصلي بهدوء ويكثر ويطيل من القراءة، وربما ينتهي الصلاة فيقرأ الأوراد الطويل الكثيرة. ما في واحد من العلماء ذكر ورد من الأوراد بعد الصلاة إلا بيقراه. نعم، يمضي حوالي الساعة، وهذا مثال واقعي، أمثلة واقعية أتي بها. نعم، بحجة أنه صلى يكون أراح نفسه تماما تماما تحت اسم الصلاة وعاد إلى العمل. عندما ننظر هذه القاعدة التي يذكرنا بها ابن عطاء الله، تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، نقول لهذا العامل أخطأت وابتعدت عن الله من حيث ظننت أنك تتقرب إليه، وتحملت وزرا لحق صاحب العمل. إذا يقول ماذا أصنع؟ تذهب تتوضأ تصلي، وتصلي الرواتب المؤكدة، ركعتين قبل ركعتين بعد، وبترجع لعملك. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. بيقول أخي أنا لي ورد، أنا في لي شيخ أخذ طريقة أخذ ورد عليه بعد كل صلاة. يقول له هذا عندما تكون متفرغا عن العمل، أما عندما تكون هنالك مهمة منوطة بعنقك، لا فرق بين العامل في معمل ورئيس الدولة. المهمة التي تحملتها يجب أن أؤديها حق أدائها. نعم، هذا المعنى ينبغي أن نكون على ذكر منه بشكل جيد. طيب، لهذا الكلام الذي أقوله نتائج وذيول وأبعاد، قلنا الأحوال قسمين، أحوال نفسية وأحوال اجتماعية. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا كيف كانوا متنوعين في أعمالهم. واحد مثل سيدنا أبو ذر كل يوم كان ينفض يده من الدنيا ولا يقتات منها إلا الضروري كما تعلمون، وهذا كانت سيرته وهذا منهجه. عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا من كبار التجار، يصفق في السوق وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقر هذا على وضعه ويقر ذاك على وضعه. أهل الصفة وناس انقطعوا في المسجد لا يخرجون من المسجد ولا يبارحونه ويمارسون العبادات والطاعات ويجلسون مع رسول الله في كل مجالسه ويسمعون أحاديثه ويحفظونها وتأتيهم الأطعمة وما إلى ذلك الأرزاق إلى المسجد إلى حيثهم. أهل الصفة نعم معروفون، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه. الذين كانوا يخرجون إلى الجهاد وسد الثغور أيضا، لماذا؟ تنوعت الأعمال، أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. هؤلاء الذين هم أهل الصف في هذا العام ربما تنظر فتجدهم في العام الآخر في صف من صفوف الجهاد، وربما تنظر إلى المجاهدين فتجدهم بعد حين قد أصبحوا من أهل الصفة، حالة تعتريك من حالات القرب من الله، عملك ينبغي أن يكون منسجما في هذه الحالة مع ذلك الوضع. نتكلم عن الحالات النفسية. الإمام الغزالي مثل يجسد هذا الكلام. الإمام الغزالي قضى الشطر الأول والأكبر من عمره، يعني كما نقول اليوم رئيسا لأكبر جامعة في عصره، المدرسة النظامية العائدة لنظام الملك آنذاك، كان عميدا لها، وكان المدرس الذي يشار إليه في البنان من كل أطراف العالم الإسلامي آنذاك، وكان يدرس في تلك المدرسة علوم الفلسفة الإسلامية والفقه والأصول وغير ذلك، كل علوم الشريعة الإسلامية. كان توجه عقلاني علمي، وكان منسجما بهذا الوضع لأنه كانت في تلك الحال وضعه كان هكذا، فكان عمله منسجما مع حاله التي كان فيها. بعد ذلك اعترته حالة وصفها في كتابه المنقذ من الضلال، يقول أصابته حالة امتدت إلى أنه أصبح لا يستطيع أن يتكلم، وهيمنت عليه أحوال فيما يتعلق بمشاعره الدينية صرفته عن مهمته التي كان فيها، ترك المدرسة النظامية. أعظم عالم آنذاك يملأ فراغ أعظم جامعة سمع العالم كله بأنه ترك هذا المعهد، ترك. ماذا صنع؟ لبس ثياب المرقعة وزاهد في الدنيا وترك بغداد وذهب متجها إلى بيت الله الحرام حاجا، وقد نفض يده من نشب الدنيا كلها إلا الضروري. ولما حج عاد إلى الشام فاتخذ مقره في مسجد الأموي في الغرفة التي هي في أسفل المئذنة الغربية، المئذنة الغربية المعروفة الآن، وأقام معتزلا عن الناس كلهم هناك لا يعرفه أحد، متنكرا يؤلف كتابه إحياء علوم الدين. حالة انتابته دفعته تلك الحال إلى أن يغير العمل الذي كان فيه ويقوم بعمل آخر منسجم مع الحالة التي كانت فيها. نعم، ما هي الحالة التي آثرته؟ حالة من التجليات الإلهية نحن لم نذقها، محيت أمامه المكونات أن التفت لم يجد نفسه إلا أمام المكون سبحانه وتعالى، ونظر إلى نفسه فرأى نفسه محشوا بالآفات، بالصفات المرزولة، بالكبرياء، بالرياء. أنا كنت أدرس من أجل أن يشار إلي بالمنان، أنا كنت أتباهى بعملي. الآن التفت إلى حاله، حالة اعترته، الحالة التي اعترته دفعته إلى أن يغير عمله ويمارس العمل المنسجم مع تلك الحالة. وقد ورد في ترجمة الإمام الغزالي أنه عندما كان يسيح متجها إلى بيت الله الحرام رآه أبو بكر بن عربي الإمام المالكي المشهور، وكان متعاصرين. يقول ابن عربي: رأيته في مظهر جديد يحمل ركوة ومزادة والثياب متهلهلة. تعرفت عليه، قلت له: ماذا حدا بك؟ تركت العلم، تركت النظامية، تركت ما كنت فيه، ألم يكن ذلك أولى؟ قال فنظر إلي ثم قال: تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي. وعدت إلى مصحوب أول منزلي ونادتني الأشواق: مهلا، فهذه منازل من تهوى، رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. يقول: وتركني ومضى. هذه الحال تعبر عنها هذه الأبيات، تعبر عنها هذه الأبيات. الآن نقول: هل أخطأ الإمام الغزالي عندما ترك النظامية وذهب بهذا الشكل حاجا إلى بيت الله الحرام ثم اعتكف في مسجد الأموي وألف كتاب الإحياء؟ أبدا أبدا، بالعكس، مارس هذه القاعدة. ولعل المجتمع الإسلامي أفاد من هذه السنوات التي ابتعد فيها عن النظامية ورحل فيها سائحا ثم معتكفا في مسجد الأموي، لعل المجتمع الإسلامي استفاد من عمله هذا أكثر مما استفاد منه عندما كان مدرسا. الآن كتابه إحياء علوم الدين ثمرت هذه الحال. ولو أننا وضعنا كتاب إحياء علوم الدين في كفة وكل كتب الإمام الغزالي الأخرى في كفة لرجع كتابه إحياء علوم الدين، مع العلم أنه بعد ذلك عاد إلى النظامية، عاد يدرس فيها، انجابت عنه تلك الحال وطهر قلبه من الشوائب وراقب نفسه، رجع إلى قواعده سالما آمنا مطمئنا. وكان آخر ما ألفه بعد رجوعه إلى النظامية كتابه المستصفى من عيون كتب أصول الفقه، المستصفى آخر ما ألفه. ثم إنه قضى نحبه وهو يقرأ صحيح البخاري. نعم، طبعا لعل البعض منكم يستوقفني عند الحديث عن كتاب إحياء علوم الدين ويقول: أليست فيه أحاديث ضعيفة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الضعيف جدا، لكن كل هذا لا يبخس هذا الكتاب حقه. وقد قيض الله سبحانه وتعالى الحافظ العراقي لينخل هذه الأحاديث ويبين مراتبها، فبوسع القارئ أن يعلم الصحيح من الحسن من الضعيف. والحافظ العراقي لم يفعل هذا إلا حبا بكتابه الأحياء، كتاب الإمام الغزالي، وغيرة عليه حتى لا ينتقصه منتقص. ونحن عندما نثني على كتاب ونلفت النظر إلى أهميته فلا نقول نحن بالضرورة إنه كتاب معصوم عن الأخطاء، لا، ما منا إلا من رد ورد عليه.
الحمد لله رب العالمين.